بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الحقيقة الرابعة هنا سوف أتطرق إلى واللي هي تعالج موضوع منهجية البحث. كل اللي تكلمت عن الفصول أو المحاضرات السابقة سواء كانت من الفصل الأول لحد الفصل الثالث أو فصول أخرى قد يضيفها الباحث مع مشرفة في كفة، وهنا نتكلم عن منهجية البحث في كفة أخرى، أو في بعض الأحيان نطلق عليها اسم إجراءات البحث. هناك ثلاثة أنواع من مناهج البحث التربوي، أنواع مناهج البحث. النوع الأول هو المنهج الوصفي. شنو منهج وصفي؟ أنا الحقيقة لو تتذكرون بالفصل أو المحاضرة الأولى تكلمت إلى أنواع البحوث، وكانت واحدة من أنواع البحوث هي البحوث الوصفية. فهذه البحوث الوصفية الحقيقة تقع تحت أو تندرج ضمن هذا المنهج اللي هو المنهج الوصفي. شنو يعني؟ يعني أنا قلت منهج هي طريقة أو أسلوب يتبع الباحث. المنهج الوصفي يحظى أو يحتل مكان الحقيقة خاصة في مجال البحوث التربوية، حيث أن كثير من البحوث التربوية والبحوث المنشورة هي وصفية في طبيعتها. كل البحوث اللي تجريها الباحثين هي وصفية في طبيعتها، وأن المنهج الوصفي الحقيقة يلائم العديد من المشكلات التربوية أكثر من غيره. فالدراسات التي تهتم بمشاكل الطلاب، الدراسات التي تهتم بتقييم الاتجاهات، الدراسات التي تهتم بوجهات النظر، إيجاد أهداف بيانات ديموغرافية، التعرف على ظروف العمل، مشاكل العمل، صعوبات أيضا، ومشاكل أخرى تتطرق لها الآن شوي مع الأمثلة. المنهج الوصفي ما يختلف عن المناهج الباقية اللي راح تذكرها بعدين، يأخذ نفس الأسلوب، عنده نفس أسلوب خطوات البحث العلمي، الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة، المواصفات إلى آخره، فرض الفروض إلى آخره، كل نفس الشيء. وأيضا منهج الحقيقة ما يقل أهمية عن المناهج الأخرى. شنو هدفه؟ تهدف هذه البحوث إلى وصف ظواهر معينة أو أحداث أو أشياء الحقيقة، جمع حقائق معلومات، ملاحظات عنها، وصف ظروف خاصة بها، تقرير حالتها إلى آخره. أيضا تشمل البحوث هذه أنواع فردية متعددة، سواء كانت مسحية، دراسات حالة، تتذكرون أنواع البحوث، قلت دراسات حالة، دراسات مسحية، دراسات نمو، دراسات تطويرية، دراسات وثائقية، دراسات، مختلف الدراسات تقع ضمن هذا المنهج. أيضا البحوث هذه تهتم بإعطاء أو ما سميناه بعد ما تنتهي منها إعطاء معايير أو إعطاء تقييم أو إعطاء إلى آخره من الحاجات اللي توصل إلها البحث. هذا النوع من المناهج البحثية يستخدم مجموعة من الأدوات نسميها أداة البحث، راح تجيها بالتفصيل، هذه جدا مهمة للباحث. يعني الآن واحد يقول لي الآن شنو يعني؟ لحد الآن ما فهم شنو منهج. المنهج يرتبط ارتباط مباشر وين؟ بالعنوان. فلذلك الطالب أو الباحث من يختار العنوان يجب بالبداية أن يفكر شنو المنهج اللي راح يستخدمه. فلذلك احنا بخطوات بمنهجية البحث أو فصل المنهجية اش راح يتضمن؟ أول شيء نكتبه بفصل المنهجية، مثلا الآن نقول الفصل، على سبيل المثال الفصل الرابع، أولا منهج البحث، هذا شنو يكتب تحته؟ مثل يصير مثل الكليشة أو مثل الديزاين أو التصميم اللي يجب أن يخليه بباله الباحث. شو يقول؟ استخدم الباحث هذا وين؟ هذا بعد ما ينتهي، لأن نتكلم بالماضي، هو قدمه، بينما بخطة البحث يقول سيستخدم الباحث للمستقبل. منهج البحث، يقول استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته، وذلك للأسباب التالية. نرجع، شنو البحث؟ ارتبط بمن؟ ارتبط بعنوان البحث. هل كان بحثه يعالج مشكلة؟ هل عنوان البحث يعالج صعوبة؟ هل عنوان البحث سببي؟ هل عنوان البحث دراسة مقارنة؟ هل عنوان البحث دراسة حالة؟ دراسة تطويرية؟ هنا يقول استخدم الباحث المنهج الوصفي، وذلك لأنه يتفق تماما مع عنوان بحثه الذي يقع تحت هذا النوع من البحوث. طيب، وإذا تم هيجي، وإذا صار يعني، وإذا قال هذا الكلام، هذا حيترتب عليه حاجات جاية منها الأداة، شنو راح يستخدم؟ فأرجع لهنا، إذا توصلت أني أيضا يستخدم هذا النوع من البحوث مجموعة من الأدوات لجمع البيانات، معلومات زين، منها الاستبيانات، الملاحظة، المقابلة، الاختبارات، الاستفتاءات، ممكن مقاييس معدة أو مقاييس من قبل، معدة استخدمت من قبل من أداة فلان أو فلان، أو قد يعد الباحث مقياس جديد. إذن هي لا تختلف عن البحوث الأخرى، هي بحوث تلتزم بخطوات البحث العلمي وتتبع نفس أسلوبه. يسهل في فهم طبيعة البحوث الوصفية إذا حصل الفرد أولا على بعض المعلومات من خطوات البحث، طرق مناسبة، هذا قلنا بالبداية، على الباحث أن يقرأ شوية عن الموضوع. بالنسبة للبحوث الوصفية تتميز بأنها تقدم معلومات وحقائق عن الظاهرة اللي قيد الدراسة أو الدراسة أو البحث الحالي اللي أنت تشتغل به. أيضا توضح العلاقة بين الظواهر المختلفة والظواهر أو العلاقة في الظاهرة نفسها. تساعد على التنبؤ بمستقبل الظاهرة نفسها، يعني من خلال شغل الباحث، وهو ده يشتغل مثلا وصل لمنتصف البحث أو ربع البحث، رأسا صارت عنده فكرة والله ممكن البحث يميل بهذا الاتجاه، يعني يصير عنده مثل أن التنبؤ بماذا سيقوم أو ماذا سيصل البحث. المتخصصون في هذا المجال الحقيقة يقولون أنه ترتكز البحوث الوصفية على 5 أسس رئيسية. أولاً، يمكن الاستعانة بمختلف الأدوات المستخدمة للحصول على البيانات بشكل دقيق وواضح، مثل ما قلت قد يستخدم الملاحظة، مقابلة، استبيانات، تحليل وثائق وسجلات مهمة جدا، وقد يستخدم أدوات أخرى مرافقة، مثل يسوي مقابلات مع أشخاص معينين لهم علاقة بالدراسة ويعطون نصائح توجيهات، يلتقي بمختصين إلى آخره. أيضا من مميزاته تهدف هذا النوع من أنواع البحوث إلى وصف وتحديد كمي لخصائص الظواهر موضوع البحث، والحقيقة هذه أيضا جدا مهمة. تعتمد الدراسات الوصفية على اختيار عينات ممثلة للمجتمع التي تأخذ منه، وذلك توفيرا للجهد والوقت وغيرها، وهذا راح تجيه هنا بكيفية اختيار العينات. أيضا البحوث الوصفية يمكن من خلالها استخلاص أحكام تصدق أو يمكن تصديقها على مختلف الفئات المكونة للظاهرة موضوع البحث. أيضا من الممكن أن نميز سمات الظاهرة موضوع البحث وخصائصها. خطوات البحث أو المنهج البحثي هذا يعتمد على قلنا نفس خطوات استخدام الأسلوب البحث العلمي. ما هي أنواعها أو ما هي البحوث التي تندرج تحت هذا النوع من المناهج الوصفية؟ يعني واحد الآن يقول أنا ما أعرف، يعني مثلا البحث مالتي هل هذا وصفي أم نوع آخر من البحوث؟ حنتطرق هنا إلى ما هي البحوث التي تقع ضمن هذا النوع من المنهج. أولا الدراسات المسحية. شنو دراسات مسحية؟ يعني في بعض الأحيان الطالب يختار موضوع بحث ويجي يكتب مثلا بين قوسين دراسة مسحية أو دراسة مقارنة أو دراسة ارتباطية. زين، هذا شنو معناته؟ هذه معناته أنه خلص استسلم من البداية بأنه بحث تحت المنهج الوصفي. يتضمن المنهج الوصفي أو المسحي، قلنا البحوث المسحية تقع تحت المنهج الوصفي، يتضمن جمع بيانات لاختبار فرض الفروض معينة إذا كانت في فروض، أو إجابة على أسئلة إذا وضعها الباحث من البداية. قد يبدو للسامع وحتى للباحث بأن البحث المسحي بسيط جدا، إلا أنه في واقع الأمر الحقيقة أكثر من مجرد توجيه بعض الأسئلة أو تحديد إجابات، حيث أن الباحث كثيرا ما يستخدم أدوات لم يسبق له أن استخدمها من قبل، فأن يبني مثلا أدوات. يعني الآن مثلا صح هو بحث مسحي، بس يتطلب من عندك أن تبني استبيان أو تبني مقياس، وهذا البناء راح نجي بعدين بناء مو ليس بالسهل، مو مجرد أسئلة تعطيها، لا، لأن هذا الاستبيان حيعرض على محكمين لبيان صدقه، أيضا راح تجيها بعدين لبيان الثبات إلى آخره. فمشكلة ليست أنها بالصعبة جدا ولا بالسهلة جدا، وإنها يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الباحث هذه الأمور بنظر الاعتبار. أنواع البحوث المسحية، مثلا المسح المدرسي. شنو يعني المسح المدرسي؟ كل البحوث التي تتعلق بمشاكل المدرسة ومشاكل الميدان المدرسي والميدان التربوي تقع ضمن منهج البحث الوصفي. مثال ذلك المعلمون، البحوث تختص بالمعلمين، الطلبة، وسائل التعليم، طرق التدريس، أهداف التربية، مناهج دراسية إلى آخره، كلها تقع ضمن دراسات المسحية تحت المنهج الوصفي. فالآن صار عندنا الآن أول تصور جدا مهم للباحث، كل المشكلات التي تقع أو المشكلات التربوية تقع ضمن المسحية. أتكلم على المسحية لأن في راح تجينا نانا قلنا بحوث الأثر، لا، هاي غير. فمثلا نقول صعوبات التي تواجه مدرسي مادة الكيمياء بالمرحلة المتوسطة، أسباب هروب الطلبة من المدارس، أسباب الغش لدى الطلاب، أسباب سلوكية أخرى في المدارس تظهر عندنا، تقييم مناهج مادة التربية الإسلامية في العراق مثلا بعد عام 2003، وهكذا. في مجموعة كبيرة من البحوث المسحية المدرسية تقع تحت المنهج الوصفي. فلذلك الآن من نقول منهج البحث إذا كانت المشكلة اللي ماخذها أو العنوان البحث تقييم مناهج العلوم أو التربية الإسلامية في العراق بعد 2003، شو يقول الباحث من يوصل هنا؟ يقول منهج البحث، استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته، وذلك لأن موضوع البحث يقع ضمن الدراسات المسحية التربوية والذي الحقيقة ينضم تحت منه المنهج الوصفي. صار الآن تصور عندي أني كباحث، وصار تصور لدى اللجنة أو لدى المشرف لدى الباحث والمشتغلون في هذا المجال بأنه الباحث قد تبنى المنهج الوصفي في دراسته. النوع الآخر من البحوث التي تقع تحت الدراسات المسحية اللي تنطوي تحت المنهج الوصفي دراسات المسح الاجتماعي، وتتعلق هذه بدراسات الظواهر والأحداث الاجتماعية التي يمكن جمع بيانات رقمية كمية عنها، ويمثل هذا النوع من الدراسات وسيلة ناجحة في قياس أو إحصاء الواقع الحالي من أجل وضع الخطط التطورية في المستقبل. إذن شو يصير عندنا؟ كل دراسات المسح الاجتماعي مثلا أسباب الطلاق، عزوف الشباب عن الزواج، أسباب العنوسة في المجتمع مثلا الليبي، زين، أسباب العنوسة في المجتمع المصري، عزوف الشباب العراقيين عن الزواج إلى آخره، كل هذه اندماج الاجتماعي. هناك بحوث كثيرة جدا في مجال الأسرة، المشكلات التي تعالج مثلا الأسرة الخليجية في تربية أبنائها وهكذا. كل الدراسات الاجتماعية أو التي تعالج ظاهرة اجتماعية تقع ضمن مجالات أو دراسات المسح الاجتماعي التي يندمج تحت المنهج الوصفي. لاحظ هنا، نشوف المنهج الوصفي كم قلنا منهج لا يستهان به. كل المشكلات التربوية الاجتماعية والشخصية والآخر تقع ضمن هذا النوع من البحوث، وهو بحوث شائعة، لكن للأسف لحد الآن طلابنا مدى يعرفون جدا يستخدمون، ما مدى يستخدمون منهج بحث. بصراحة الطلاب اللي الآن اللي دا يتقدمون للدراسة وتقدمون ببحوثهم مدى يعرفون شنو هم، شنو سالكين تايهين، هنا أنا رح يتوجه. النوع الآخر من الدراسات التي تنطوي تحت منهج الوصفي هي دراسات الرأي العام، وتتعلق هذه الدراسات بتعبير الجماعة عن آرائها، مشاعرها، أفكارها، معتقداتها نحو موضوع معين في وقت معين، في وقت معين. مثلا في أمثلة كثيرة عندنا، اتجاهات الطلاب نحو مادة التربية الإسلامية في بلد معين، المعتقدات اللا عقلانية لدى الجالية العراقية في السويد. شنو معتقدات؟ لا، في أدنى حالات الحقيقة رأي معتقد، أنا أعتقد بشيء، مثلا ذول اللي يعتقدون بالسحر والشعوذة نروح نعطيهم موضوع مثلا المعتقدات اللاعقلانية في المجتمع كذا، في المجتمع المغربي مثلا دراسة، آراء مجموعة الطلبة نحو كذا، عزوف الطلاب نحو اتجاههم لتخصص معين وهكذا. فلذلك إذن هنا نرجع، دراسات الرأي العام مثلا ظهر الآن، ظهرت مثلا بالعراق الآن، مثلا تذكرون قبل فترة ظهرت مثلا مجموعة من الشباب ظاهرت الإيمو، فممكن نعمل بحث، لأن هو دا يقول لك هنا نحو موضوع معين في وقت معين، اجت فترة زمنية أعتقد العام ظهرت ظاهرة معينة. إذن شو نقول هنا؟ اتجاهات الشباب العراقي نحو ظاهرة الإيمو. نجي هنا ندرس بحث، نحتاج دراسة، لماذا بدأ الشباب يتجهون؟ فهذه كل دراسات مسحية تقع تحت دراسات الرأي العام، والحقيقة كلها تنطوي تحت المنهج الوصفي. دراسات تحليل العمل، وأيضا هذه دراسات تتعلق بالمعلومات، مسؤوليات مرتبطة بعمل، بحيث تقدم وصف شامل عن الواجبات، مسؤوليات، مهام مرتبطة ب عمل. يعني مثلا ناخذ ضغوط العمل لدى موظفي مثلا وزارة الخارجية، ضغوط العمل لدى موظفي وزارة التجارة، موظف ضغوط عمل بهذا النوع نقدر أيضا ندخله هنا. أيضا دراسات تحليل المضمون، ويبحث في اتجاهات الجماعة والأفراد بطريقة غير مباشرة من خلال كتاباتها، صحفها، آدابها، فنونها، أقوالها، ملابسها، عمارتها. أيضا هنا نقدر ندخل دولة جماعة الإيمو، شي يلبسون، الحلقات اللي بيدانهم، بأنوفهم، بحواجبهم إلى آخره، شعرهم، ملابسهم. ممكن أن ندرس دراسات تحليلية للمضمون، وهذه أيضا كلها تقع تحت هذا. شنو معناته؟ هذا كله نعطي تصور للباحث بأنه منهجه وين راح يسير، المنهج مالته وين راح يروح. ده نتكلم على المنهج الوصفي. أيضا دراسات العلاقات المتبادلة بين، قلنا هناك تغير، هناك عامل ثابت وهناك عامل مستقل، أو متغير ثابت متغير مستقل، والعلاقة بيناتهم هل توجد. أعطيت مثال أنا قبل الحقيقة فترة، مثلا الاندماج الاجتماعي والضغوط، الضغوط وقلق المستقبل، التحصيل العلمي والضغط، الحالة المالية، الاقتصاد والتربية. هناك مواضيع جدا مهمة كلها تقع ضمن وين المنهج. أيضا في عندنا دراسات حالة، دراسات سببية مقارنة، دراسات ارتباطية، كل هذه تقع ضمن المنهج الوصفي. أيضا في عندنا دراسة حالة، هناك تعريفات معينة لدراسة الحالة خاصة الباحثين اللي الحقيقة اللي يتميزون أو في منهج بحث اجتماعي يريدون يحللون حالة معينة يجيبوها من فترة حدوثها لحد الآن. زين، وهذا يعتمد دراسات سببية مقارنة، الحقيقة يدرس في الأسباب ويقارنها. يعني من دائما المقارنة بالمناسبة يجب أن يكون عندك حاجتين بدك تقارن بينها. يعني مثلا لو ناخذ مثلا آثار، خلينا نقول مثلا آثار حرب الخليج الأولى والثانية على مثلا مستقبل، أو مثلا على الحالة الاجتماعية للأسرة العراقية مثلا، دراسة مقارنة. تأخذ آثار الحرب العراقية أو الخليج الأولى مين لي وين والخليج الثانية، وتبدأ تسوي دراسة مقارنة بيناتهم. هذه يسموها دراسات مقارنة. أيضا تقع ضمن وين؟ تقع ضمن ما سميناه المنهج الوصفي. طيب الآن هذا الكلام كله ممتاز، باحث يقول أنا الآن خلصت، الآن افتهمت المنهج مالتي هو منهج وصفي ينطينيه هنا بهذا الحقل أو بهذا الجزء حتى نفهم إحنا وهو يفهم والقارئ ولجنة المناقشة تعرف أنه استخدم المنهج الوصفي. شنو يترتب عليه؟ شنو الترتيبات؟ ما هي الترتيبات أو الحاجات اللي على الباحث أن يأخذها بنظر الاعتبار؟ يجب أن يأخذ الباحث بنظر الاعتبار إذا استخدم المنهج الوصفي هناك أدوات يجب أن يستخدمها الباحث في هذا المنهج. طالما تبنى المنهج الوصفي يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار ما يلي: أولا أدوات الدراسة أو أدوات البحث. أولا، أول أداة تستخدم هنا الاستبيان أو الاستبيانات. شنو استبيان؟ الاستبيان مجموعة من الأسئلة المتنوعة والتي ترتبط بعضها ببعض بشكل يحقق الهدف الذي يسعى من عند الباحث. احنا مو قلنا قبل شوية مثلا أسباب الغش لدى طلبة المرحلة الابتدائية بمادة كذا في كذا، من نجي أعمل استبيان يجب أن تكون الأسئلة مرتبطة ارتباط مباشر بما هي أسباب أسباب الغش من وجهة نظر، خلينا نقول من وجهة نظر المدرسين على سبيل المثال. يسبق الاستبيان، أنا أقترح للطالب حتى يبني استبيان، وهذا قلنا يعني هو لا سهل جدا ولا صعب جدا، أقترح على الباحث أو الطالب أن يأخذ من الواقع الأسباب. يعني شو يسوي؟ يعمل لنا سؤال مفتوح الإجابة بالبداية، يكتب لنا في عندنا ديزاين معين أو تصميم معين يخاطب به مثلا المدرس. احنا مو قلنا أسباب الغش لدى طلبة المرحلة الابتدائية بمادة مثلا الرياضيات من وجهة نظر المدرسين، نوجه سؤال مفتوح للمدرسين باعتبارك صاحب العزيزي عندنا تصميم معين، نقول له ما هي بنظرك أسباب الغش لدى الطلبة، مجموعة عينة كبيرة قلنا، بعدين راح نجي العينات. حيبدأ المدرس شي يسوي، المدرس الفلاني ينطي سبب أو مجموعة أسباب، الآخر ينطي سبب، الآخر ينطي سبب، يبدأ الآن البحث شي يسوي، يبدأ الآن يجمع يفرغ الإجابات عن طريق السؤال المفتوح، وبدل ما هو يجي يجلس ويطلع ويخمن يقول ممكن مثلا صعوبة المادة، ممكن المدرس هذه الطريقة ممكن مو زينة، ممكن المنهج صعب إلى آخره، ويبدي يفسر. لا، نروح ناخذ من الواقع. بعد ما تتم عملية تفريغ الإجابات يبدأ الباحث يعمل بنود الاستبيان، أو ماذا يضمن الاستبيان اللي يختص بدراسة أسباب المشكلة، ويرسل يبدي يبعث. وما شاء الله الآن بالوقت الحاضر بسبب وجود الإنترنت والإيميل والبريد الإلكتروني، الآن صار السهولة على الباحث أن يوزع الاستبيانات بشكل سريع لمجموعة من المدرسين مثلا، ويطلب من عندهم تعبئتها عبر هذا التصميم اللي تكلمنا عليه، ويكون عدد الأسئلة التي يحتويها الاستبيان كافية ووافية بحيث تحقق هدف البحث. يعني قلنا البحث يهدف البحث إلى التعرف على أسباب الغش لدى طلبة المرحلة الابتدائية بمادة الرياضيات مثلا، خلينا نركز على هذه. فنبدأ الآن شو يصير عندنا؟ خطوات إنجاز الاستبيان، تحديد الأهداف، قلنا هذه وين في تصميم معين، نحن راح نطيل حقيقة يمكن حتى موجود نقدر نسويه هنا، أيضا حأعمل لكم إن شاء الله تصميم للسؤال المفتوح اللي ذول اللي يتعاملون أو يتعاملون بالاستبيانات. يعني نقول مثلا الأستاذ الفاضل مدرس المادة، نقول يروم الباحث الطالب فلان بفلان بإجراء بحث بعنوان كذا يهدف إلى التعرف على كذا كجزء من متطلبات دراسة ماجستير أو دكتوراه إلى آخره، في عندنا تصميم حاعطينا أنا ممكن تستفادون من عنده، ويطلب من هذه البحث. فإذا أول شيء يبين هدف البحث من خلال هذا الرسالة اللي ترسل، والحقيقة ترجمة وتحويل الأهداف أو الهدف لي إلى مجموعة من الأسئلة والاستفسارات داخل المتن، اختيار أسئلة الاستبيان وتجربتها ووضعها. ما يهمني الآن العدد ما يهمني، لأن حجي على موضوع آخر هو بيان صدق الاستبيان، بعدين حيبدي يصير مثل الفلتر، يعني يصير مثل نصفي عن ما توصل إلى مجموعة يتفق عليها كثير من المحكمين. وأيضا لازم بي شمولية، بدلالة، بفهم العبارة الاستبيان مفهومة واضحة زين، غير مكررة، غير مزدوجة. يعني في أكو حاجات بالاستبيان ما في داعي الغموض، أمشي عند الفهم عشان الإجابة تكون سهلة والإجابة تكون صادقة. بعد ما تتم عملية بناء الاستبيان بصورته الأولية زين، ننتقل إلى صورته النهائية، بعدين كيف حشرح كيف رح ننتقل إلى صورة النهائية. توزع الصورة بعد ما تتم توزيعها، ترجع لك تفرغ، تسوي استبيان تبني عليه، تروح ممكن يقول لك هذا مثلا توزع، ترجع لهم إياه يسوون عليه تيك، رح أشوف شنو أنواعها. بعدين حيتفرغ، يصير عندنا مجموعة من الأسئلة متضمنة الاستبيان وحنشتغل عليها. الحقيقة الاستبيانات تختلف بالتصميم، وهذا أيضا هنا عمليات فنية قد يقوم بها الباحث. زين شون يوزع، شون يستلم، شون يجمع، شون يفرغ إلى آخره، ودائما يحسب كم أنطى كم أجدت، لأن هذه مهمة جدا عندنا بالهاي. لأن مرات نقول له مثلا أنت وزعت 100 أجدتك 40 استمارة أو 40 استبيان، كيف تعتمد عليها؟ دولة أقل من النص، فلذلك يركز على عدد الاستبيانات المسترجعة. هناك عندي 3 أنواع من الاستبيانات إخواني أخواتي الباحثين والباحثات، 3 أنواع من الاستبيانات. الاستبيان الأول يسموه استبيان مغلق. هذا شنو استبيان مغلق؟ استبيان تكون إجابته محددة إما بنعم أو لا. خلي أشوف هنا أنا. 3 أنواع من الاستبيانات. استبيان مغلق، لازلت أنا وين يا باحثين؟ لازلت أني أنت من اختاريت المنهج الوصفي شنو راح يترتب عليه؟ راح يترتب عليه، راح تنذكر من الآن لحين ما أنتي المنهج الوصفي. اختاريت المنهج للأسباب التالية، لأن بحثك يقع بحث مسحي يقع ضمن المنهج الوصفي، ومن مميزاته كذا وكذا وكذا. شو ترتبت عليه؟ ترتبت عليه الحاجات التالية. أولا لازم تستخدم أدوات يتبناه المنهج الوصفي. أول أداة هو الاستبيان، وقلنا مجموعة من الأسئلة تطرح على مختصين حتى تحقق هدف البحث. 3 أنواع من الاستبيانات. استبيان مغلق، قلنا بعد ما توزع يجيك تسوي سؤال مفتوح الإجابة، من تجيك الإجابات تفرغها. تفرغها وين؟ تفرغها في استبيان أو استمارة خاصة تصل لنفرض مثلا 40 سؤال. 40 سؤال يتم بعدها شي يصير عندك؟ يصير بعدها تروح توجهها أو ترسلها إلى محكمين. رح تجي هذا إن شاء الله بالمحاضرات الجاية أتكلم على الصدق والثبات. بعد ما ترسلها إلى محكمين، فلنفرض أنه صفى الاستبيان إلى 30 سؤال. الاستبيان الآن مالتك هذا، الاستبيان هذه الفقرات، هذه حوالي صارت عندنا من 1 إلى 30. أول نوع من الاستبيان سميناه الاستبيان المغلق. شو الاستبيان؟ الإجابة مالته نعم أو لا، أو مرات أوافق لا أوافق، حسب الاتفاق، حسب أنت والمشرف وشون تبني. إذن فقرات الاستبيان والإجابة على المختص، بعد ما ترجع لهم تسوي الاستبيان النهائي وتعرضه على محكمين ووافقوا عليه، ترجع لمن؟ ترجع للعينة المستهدفة. منو احنا قلنا؟ قلنا أسباب الغش، هذا من وجهة نظر المعلمين. ترسل المعلمين فقط يسوي لك تك لا لا، ونبدأ عملية التحليل بعدين. إذن هذا نسميه استبيان مغلق، نعم أو لا. النوع الآخر من الاستبيانات نسميه الاستبيان المفتوح. النوع الآخر يسموه الاستبيان المفتوح. مجموعة من الفقرات الحقيقة تكون أسئلتها غير محددة، مفتوحة الإجابة، متروكة بشكل لإبداء الرأي. مثلا نقول له ما هي مقترحاتك لتطوير الجامعة؟ أو ما هي مقترحاتك لكذا؟ يعني مثلا ننطي فقرة يقول أوافق لا أوافق، بعدين نضيف له فقرة ما هي مقترحاتك، تعدل شنو ما تريد تعدل ولا لا، أو يكتب لنا، أو حتى يندرج. تتذكرون أنا قلت ممكن ننطي استبيان مفتوح أو سؤال مفتوح الإجابة، ممكن ينطينا ومن عنده نبني. النوع الآخر من الاستبيانات يسموها الاستبيان المغلق المفتوح، وهالحقيقة هنا أيضا نسميه الاستبيان المغلق المفتوح. يعني مثلا عندنا فقرة يجيب عليها بنعم أو لا، منضيف لهناك ملاحظة ما هي مقترحاتك لكذا، إذا كانت الإجابة بلا، يعني إذا كانت الإجابة مالته سلبية ننطي سؤال وياها معاها أو مقابلها أو بالملاحظات، إذا كانت إجابتك بلا ماذا تقترح؟ تقترح تعديل، إضافة، حذف، شنو تريد؟ هذا يسموه استبيان مغلق مفتوح. إذن ثلاثة أنواع من الاستبيانات: استبيانات مغلقة، استبيانات مفتوحة، استبيانات مغلقة مفتوحة. شنو ميزات الاستبيان؟ لازم نعرف، لازم أيضا يعرف البعض ما هي ميزات الاستبيان، يعني نقاط قوته وضعفه. يؤمن الاستبيان الإجابات الصريحة والحرة، حيث أنه يرسل للفرد دائما إذا أريد يكون نأمن الإجابات، أول شيء تعرفون هذا ممكن أنت باعث له، هو عنده جهد وعليه ضغط هذا المدرس، وعنده خطة تدريسية، وعنده الإدارة من جهة وهذا، وأنت تجي تجيب الاستبيان زين وتريده، فإحنا نفضل يكون استبيان سهل الإجابة، بس تقول له ضع علامة تك تحت وعلامة صح أو أكس إلى تحت اللي أنت تعتقد به. اثنين، دائما حتى يكون أكثر مصداقية وما يخاف ما يخاف المستجيب أو الأفراد العينة، لا تخلي اكتب قل له لا داعي لذكر اسمك. هذه ميزة جدا مهمة بالاستبيانات، حتى الشجع على من يجاوب يقول له خلاص هذا ما يعرفوني. دائما الرجوع، إذا كان بالبريد أيضا يا حبذا أن تطي مثلا يرجع الرسالة مدفوعة الثمن عشان ما تكلفه، ولكن الآن قلنا بفضل الإنترنت والإيميلات وكذا صار سهولة، ما يوقع ولا يكتب اسم، تكون الأسئلة موحدة لجميع أفراد العينة كلها نموذج واحد، ما يصير هذا شكل وهذا شكل، ما في داعي. تصميم الاستبيان وتوحيد الأسئلة يسهل عملية تجميع المعلومات، هنخلي نظام معين لعملية بعدين لأن حيجينا التحليل الإحصائي. يمكن للباحثين اختيار الوقت المناسب لهم واللي يكون مهيئين نفسيا وفكريا للإجابة على الاستبيان. يعني مثلا ذول المدرسين أنا أفضل تروح لهم مثلا في عندهم فترة مثلا راحة أو فترة بريك أو فترة عطلة، هذه ممكن أن نستغلها في إجراء عملية، أو مثلا تجيهم زيارات أنت وتأخذ الجدول الدراسي تشوف الفراغ مالتهم، يعني مو تجيهم وقت العمل لأن ممكن ما يستجيبون ما يرجعوا لك. يسهل الاستبيان على الباحث جمع معلومات كثيرة من عدة أشخاص في وقت واحد، الاستبيان لا يكلف ماديا، ممكن أن تستنسخ أكثر من صورة وتوزع عدد، يعني إذا أريد نقارن بالأدوات الأخرى اللي راح نجيبها. ما هي عيوب الاستبيانات؟ عدم فهم واستيعاب بعض الأسئلة وبطريقة واحدة، يعني غير واضحة، عبارات غير مألوفة، عبارات مكررة مزدوجة زين. يعني شو مثلا نقول الماء يغلي بدرجة 100 وينجمد بدرجة 4 زين، ونقول له يا عبا شو تقول انت، صح لو خطأ خلي علامة شسمه، هذا عبارة مزدوجة شسمه. هذه الضغط الاجتماعي يولد الهروب ولا هذه، يعني في حاجات مهمة يجب أن يأخذها أن تكون العبارة واضحة حتى سهل علينا الاستجابة أو الإجابة عليها بشكل سهل. قد يشعر دول اللي أفراد العينة بالملل والتعب من أسئلة الاستبيان، خاصة إذا كانت أسئلتها طويلة وكثيرة. وقلنا هنا أنا ما يهمني الكم، يجيني واحد مسوي لي 60 فقرة استبيان، وين أنا أقدر أجاوب لك عليها؟ أريد فمثلا 20 فقرة، 25 فقرة زين مركزة تحقق الهدف اللي أنا جاي من أجله، وتسهل على الفرد العينة أو أفراد العينة من الإجابة، ما يتكلفه 5 دقائق أو 10 دقائق. ما هي مواصفات الاستبيان الجيد؟ أول شيء اللغة يجب أن تكون مفهومة، لا يحتمل التفسيرات، مراعاة الوقت المتوفر قلنا جدا مهم، استخدام العبارات الرقيقة واللائقة المؤثرة في نفوس الآخرين ما يشجعهم على التجاوب والتعاون. وهذا قلت وين؟ قلت هذه بالفقرة بالتصميم الأولي، أرجوكم، شكرا جزيلا لتعاونكم، أنتم أهل الخبرة والدراية إلى آخره. هذه الشجعة لأن شنو؟ لأن يجاوبك يستجيب لك. أما تقول له رأسا تيجي تدخل في الموضوع بدون مقدمات بعد لا شكر ولا تقدير ولا آخره، هذا ممكن ما يجيبك. تزويد الأفراد العينة بمجموعة من التعليمات والتوضيحات المطلوبة بيان، يعني مثلا الرجاء منكم ملاحظات، وضع علامة تيك أو علامة أكس أمام الفقرة وتطي بالبداية تطي مثلا نموذج شلون يسوي إلى آخره، هذه تطي مثل التعليمات حتى يجاوبك بشكل صحيح. يستحسن إرسال مظروف مكتوب، يعني ظرف عنوان البحث الكامل طابع بريدي قلنا، هذا اللي اتكلمت حولها. اذا ارجع لهنا، على الباحث الذي يتبنى المنهج او المنهج الوصفي، وقلنا خلاص اتفق وحدد وفهم بانه دراسته هي دراسه مسحيه مثلا تقع تحت المنهج الوصفي، يجب أن يتبع عليه تبعات. فالتبع الأول هو أنه أن يبني، بعدين هو يختار أن يبني أولا استمارة أو أداة المنهج أو أداة منهج البحث. الدرس الجاي أكمل إن شاء الله، أو المحاضرة الجاية أكمل الأداة الثانية التي يتبناها هذا النوع من المناهج. شكرا جزيلا.